عدد كبير من العائلات الفلسطينية إلى مناطق متعددة من وسط قطاع غزة. كثير من هذه العائلات لم تجد مكان لنصب خيامها. أنا الآن في شارع صلاح الدين تحديدا بالقرب من محور نيت سريم، هذا المحور الذي يفصل ما بين وسط وجنوب قطاع غزة في المناطق الشرقية. الناس قامت بإعداد خيامها في هذه المنطقة الخطيرة لعدم وجود أماكن لإيوائهم وسط ظروف إنسانية صعبة، شح في المياه، في المواد الغذائية، خطر البقاء، لأن الاحتلال الإسرائيلي من فترة إلى أخرى يقوم بإطلاق النار على هذه الأماكن وأيضا على كل من يقترب في هذه النقطة المليئة من الناس. نقترب أكثر من أحد النازحين ليضعنا بصورة الوضع في هذه المنطقة بعدما نزحوا إليها. يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. شو الجبابكم تيجوا في هذا المكان؟ هذا مكان خطر، أنت خرجت من مدينة غزة للأمان وهذا مكان ليس آمن.
والله ما لقينا مكان، جينا نصبنا هنا خيام ولا فيش مية، فيش مية حلوة ولا مية مالحة، وغير هيك كمان بالقرب من السريم، قريبين من السريم، مكان خطر جدا. كل يوم اطلاق النار بتتصل عنا، والقذائف والقبط والرقع عنا حوالينا، فمش ملاقيين مكان آمن ان احنا ننصب خيامنا فيه. مش هيك يا عمي، والله ما هو هيك، والله احنا بنموت على الفاضي، بنموت على الفاضي. احنا لا احنا مقاومين ولا احنا مجاهدين، دعم احنا مواطنين، احنا مواطنين مسلمين، مواطنين. ليش بصير فينا هيك؟ مش فاهم انا ليش بصير فينا هيك.
احنا طلعنا مش عارفين وبدنا نروح، لحد ما احنا الشحن ماشي فينا اللي هم قالوا فيها انا ارض فاضيه وخاليه ما فيش فيها اي حدا، فاجينا احنا كنا اول ناس هان في هذه الارض، فيعني ما تتخيلش الطخ كان يعني كتير. حتى انا يعني صرت اقول لهم كيف كنت نزلونا هان، سامعين صوت الدبابات، سامعين صوت الطخ، الدبابات كتير قريبه علينا من هذه المنطقه.
هؤلاء الناس نزحوا من مدينه غزة إلى هذا المكان هربا من الموت إلى الموت. هذه المنطقة الخطيرة التي تقترب من تواجد آليات الاحتلال الإسرائيلي، لم يجدوا أي مكان للبقاء إلا في هذه المناطق القريبة من تواجد آليات الاحتلال الإسرائيلي.
كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشمل الخطة تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الكيان الإسرائيلي قبوله العلني للاتفاق، ويتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة الأحياء وتسليم رفات القتلى، كما تقضي الخطة بانسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها مع القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الاتفاق المعلن بين نتنياهو وترامب هو اتفاق أمريكي إسرائيلي بالكامل. وقال النخالة في تصريح صحفي إن هذا الاتفاق هو استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتفجير المنطقة بأسرها، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي يحاول أن يفرض عبر الولايات المتحدة ما لم يستطع تحقيقه بالحرب. استأنف أسطول الصمود العالمي إبحاره نحو قطاع غزة بعد توقفه ساعات بسبب عطل في ثلاثة من مراكبه، وتفصل الأسطول حاليا عن شواطئ غزة نحو 300 ميل بحري في وقت يترقب المشاركون فيه اجتياز المنطقة البرتقالية التي يرجح أن تحول البحرية الصهيونية اعتراضه فيها خلال الأيام المقبلة. هذا وأكدت إدارة أسطول الصمود على الحق في حرية المرور والوصول الإنساني بموجب القانون الدولي، داعية حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل حكومات العالم إلى ترجمة دعمها إلى التزامات وأفعال. أظهر استطلاع جديد لصحيفة نيويورك تايمز تحولا جذريا في الرأي العام الأمريكي تجاه كيان الاحتلال بعد نحو سنتين من الحرب على غزة. فقد أشارت النتائج إلى تراجع حاد في الدعم التقليدي للكيان الإسرائيلي، حيث بات 40% من الأمريكيين يعتقدون أن الكيان الإسرائيلي يقتل المدنيين عمدا، كما طالب 60% بإنهاء الحملة العسكرية على غزة فورا. ويظهر هذا التحول جليا بين الناخبين الديمقراطيين، حيث يتعاطف 54% منهم مع الفلسطينيين، فيما عرضت أغلبية الناخبين خاصة من هم تحت سن 30 إرسال مساعدات إضافية لكيان الاحتلال. رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد منظمتين مؤيدتين للفلسطينيين في ولاية نيوجيرسي بتهمة ترهيب مصلين يهود خلال احتجاج أمام كنيسة في تشرين الثاني الماضي. وتتهم الدعوى المنظمتين باستخدام القوة والعنف الجسدي والهتاف والأبواق لتعطيل فعالية بالكنيسة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. كشفت مجموعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الوطنية في سوريا عن مسؤوليتها عن عملية استهدفت مدخل موقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة. وأكدت هذه المجموعة المقاومة أنه تم رصد تحركات الاحتلال قبل زرع عبوات ناسفة عند مدخل إحدى النقاط العسكرية المستحدثة في ريف القنيطرة. إلى العناوين. قتلى وإصابات بصفوف جيش الاحتلال بكمين مركب للمقاومة في مدينة غزة. ترامب يعلن تفاصيل خطته بشأن غزة، والنخلة يعتبرها وصفة لتفجير المنطقة. استطلاع رأي يظهر تراجعا كبيرا في دعم الأمريكيين للكيان الإسرائيلي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعي الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر. نتابع معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين الأفراد. عنوان الحلقة المعارف المهدوية الخاطئة. يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم ومؤلف كتاب العدل المنتظر فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا
سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود. نجدد التحايا مستمعينا الأفاضل، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، عنوان الحلقة هي المعارف المهدوية الخاطئة، ممكن لو سمحتم أن توضحوا لنا ذلك؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
سادتي وأحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سمحت الشيخ.
واقعا أن مسألة المعارف الخاطئة في المهدويات وفي الانتظار وفي ثقافة البحث عن حقيقة الثقافة المهدوية، طبعا المجتمع بأجمعه ينتظر تلك اللحظة، لحظة الظهور ولحظة الخلاص مما يعاني المجتمع منه، وهذا الذي قد تكلمنا عنه فيما سبق. ولا بأس أن هنالك طبعا مفاهيم حقة في مسألة الانتظار وثقافة الانتظار، وهنالك أمور خاطئة وقع فيها المجتمع في قضية الانتظار، وكلا الأمرين موجود سواء أنه الحالة الصحيحة والحالة الخاطئة. فالعلة في المقدمات، المقدمات إذا كانت فاسدة فبالنتيجة أنه تكون النتائج فاسدة، وإذا كانت المقدمات صحيحة فبالنتيجة تكون النتائج تبعا لتلك المقدمات. لكن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في المفاهيم المغلوطة، في المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها أو وقع فيها المجتمع بسبب الجهل بثقافة الإمام المهدي وقضية ظهوره. لكن على كل حال يبقى الأمر موضع دراسة أنه هذه الثقافات الخاطئة التي وقع فيها المجتمع كيف جاءت، من أين جاءت، الأمور التي جعلت يقع في هذه الأمور من أين. طبعا أحيانا الفهم الخاطئ، نحن نبين مثلا الفهم الخاطئ لبعض الروايات، مثلا الفهم الخاطئ لبعض الثقافات، الفهم الخاطئ لبعض المصادق الخارجية، نعم كل هذا بالنتيجة يؤدي إلى وضع مقدمات خاطئة، لأنه هذا الذي بينه لنا الشرع وبينه لنا أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن كل من سار على درب خاطئ فلا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف المنشود. فلذلك ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه من سار بغير هدى فلا يزيده سرعة الماشي إلا بعدا. القضية المهدوية كذلك، أنه عندما نضع بعض الأفكار الخاطئة، بعض المفاهيم الخاطئة، بعض هذه بالنتيجة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تلك النتائج الخاطئة في قضية الظهور. هو يحسن ويعتقد أنه ماذا؟ يريد مثلا أنه يحقق نتائج في قضية التعجيل، في قضية الظهور، في قضية الإخلاص، في قضية الحب، في قضية تبني القضية، لكنه بالنتيجة أسسه لم تكن بالشكل المعروف. فعلى هذا الأساس استمر بهذا الأمر، بل وأصر عليه حتى كانت النتائج عنده مغلوطة. لما؟ لأنه اختياره، هدفه، مقدماته كلها كانت ماذا؟ ليست على الجادة الصحيحة. وهذا هو معروف، يعني معروف في كل الثقافات، معروف في كل العلوم، معروف في أي مسألة رياضية تضع لها أسس خاطئة لا تعطيك النتيجة الصحيحة.
صح.
أي
صح.
مسألة اجتماعية في عائلة، في مجتمع، في
القاعدة الأساسية.
أحسنتم. فكل ما كانت الدقة في وضع القواعد تعطي النتائج المتوخاة والمطلوبة، وكل ما كان هنالك خطأ يحدث في تلك المسيرة بالنتيجة أنه لا يؤدي إلى بطلان ما قد توصل إليه.
أحسنتم.
فعلى هذا الأساس لابد من ماذا؟ لابد من التدقيق والتمحيص
والتبيين.
أحسنتم، وبهدوء لا على عجلة، لأنه في العجلة الندامة كما يقال في العرف. فلذلك عدم التعجيل في قضية طلب الشيء إلا بعد الاستتباب من أنه قد وضع قدمه على اللبنة الأولى أو على الخطوة الأولى، وبعد ذلك سوف يمشي.
أحسنتم، اسمح لي بفاصل ونعود نكمل معكم الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة، وأيضا يريد أن يبين لنا فهم الخاطئ من بعض الروايات ومن بعض الثقافات. تفضل.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم.
طبعا المطبات التي وقع فيها المجتمع الإسلامي في قضية القضية المهدوية هي مسألة الظهور وتوقيت الظهور.
نعم.
مسألة التوقيت هذه من المشاكل التي عانى منها ويعاني منها المجتمع بكثرة، يعني على أساس المدرستين لا المدرسة الأولى، لأنه المدرسة الأولى مدرسة أهل البيت لها منهجية
عليهم السلام،
ومنهجة مدرسة الخلفاء أيضا لها منهجية في قضية الظهور ومسألة التوقيت.
نعم.
فكلاهما لديه خطأ ولديه صواب، لكن الأعم الأشمل الذي نحن الآن بصدده، نحن أولا نبحث في قضية هذا الطريق الخاطئ والمفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت.
توقيت. نعم.
مسألة التوقيت، كيف يكون التوقيت، ما معنى التوقيت، هل التوقيت متعلق بالزمان، هل التوقيت متعلق بالمكان، هل هو التوقيت يعلم أو لا يعلم، هذا التوقيت موجود غير موجود، وضعت بعض الأسس للتوقيت لم توضع، لا أعرف من هذا القبيل. فإذا هذه كل المشاكل التي وقع فيها المجتمع على مستوى المدرستين.
لا.
فمسألة التوقيت مسألة خطرة. لما خطرة؟ مسألة التوقيت خطرة لأنه هي بنتائجها ربما تؤدي إلى فساد المجتمع بأكمله، من عدم تعزيز الثقة، من عدم الإخلاص، من عدم الوصول إلى النتائج، من عدم الوثوق بالروايات، من عدم الوثوق بحقيقة الفكرة، أنه الفكرة حقة ليست بحقة. وهذا حدث في كثير من الأمورات، وليس في القضية المهدوية، وإنما حدثت مثل هذه التوقيتات ومثل هذه الأشياء مع كثير من الأنبياء، مع كثير من الرسل، مع كثير من الأوصياء، بسبب ماذا؟ بسبب تلك المفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت.
لا.
إذن نحن نبحث في قضية التوقيت، وأي توقيت؟ نبحث في قضية التوقيت الخاطئ. التوقيت الخاطئ هو أن تحدد شيء وأنت لم تضع المقدمات الصحيحة لهذا التوقيت، تضع وقتا زمنا معينا محددا، وبالتالي أنه هذا التوقيت ربما يتحقق أو لا يتحقق، فإن تحقق بها ونعمة، إن لم يتحقق فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شرخ في قضية التوقيت وهنالك كذب. يعني إذا حدث كذب أو لا، فبالنتيجة لا بد من التغطية عليه بكذبة ثانية، والكذبة الثانية بكذبة ثالثة، وبالتالي تتغير التوقيتات من مكان إلى مكان إذا كانت على مستوى المكان الذي يخرج منه، من زمان إلى زمان، من الساعة الذي في أي ساعة يخرج،
نعم، ومن عصر إلى عصر،
ومن عاصر إلى عاصر ومن يوم إلى يوم ومن شهر إلى ربما قرون ربما لا نعرف. فلذلك مسألة التوقيت وقضية المفهوم الخاطئ للتوقيت خطر جدا. فالروايات التي وردت لدينا في قضية التوقيت لا تعد ولا تحصى على مستوى المدرستين، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الخلفاء. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه الإنجيل والتوراة أيضا كان لها مشكلة في قضية التوقيت، كانت لها مشكلة التوقيت في قضية موسى مثلا عليه السلام، لأنه موسى ذهب 30 يوما تعرفون أنتم صحيح؟ بعد 30 ازدادت 10 فصار 40 يوم. هذا الذي جعلنا ماذا؟ جعل أصحابه ينتهجون منهجا آخر بعبادة العجل، لأنه قالوا وعدنا ب30 وتأخر علينا ب10 فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شك في قضية. فعندما رجع وجد الأمور كلها مختلفة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فمسائل التوقيت وحتى في قضية عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا وقع في نفس المشاكل أيضا مع أصحابه، فتفرق. فلذلك هو لم يمدح أصحابه في يوم من الأيام، بل كان يذمهم جميعا.
مولانا يعني ليس لديهم اعتقاد، يعني إذا كانوا ينتظرون فقط التوقيت الاعتقاد أين هو؟
الاعتقاد طبعا هذا يأتي من المقدمات الحقيقية والصادقة ما بينه وما بين نفسه أولا، ما بينه وما بين إيمانه هو ثانيا، ما بينه وما بين ربه ثالثا. هذا إن لم يكن مبني على أسس صحيحة هذا لا يمكن أن يتحقق. فلذلك نجد المجتمع يذهب شمالا وجنوبا. مسألة الجمعة، خروجه في الجمعة ظهرا في نعم سوف يأتينا في الروايات الكثير من هذا القبيل، أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ورد عندهم تحديد أو لم يرد عندهم تحديد، صار عندهم اختلاف لم يصبح عندهم اختلاف، الله أعلم أهل البيت أو لم يعلمهم بهذا الوقت، هذا كله موجود في الروايات. لكن المشكلة أين؟ نحن كيف تنبط حقيقة هذه الرواية بأنه هذا التوقيت إذا وقت هل هو في صالح المجتمع
أم لا،
أم في غير صالح المجتمع؟ والأحكام الشرعية والسنن الإلهية مبنية على المصالح والمفاسد.
أحسنتم.
فالمصالح والمفاسد بيد من؟ بيد الناس، لكن بتقدير من؟ من الله سبحانه وتعالى في تحديدها بالدقة. هذا يريد مصلحة، لكن يعرف مصلحته أين؟ لا يعرف.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونكمل الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونكمل مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة وهي بالبداية التوقيت. سماحة الشيخ نذهب إلى الروايات، تفضلوا، روايات التوقيت صحيح؟
جيد،
تفضل.
طبعا نحن عندما نتكلم وكعادة البرنامج لابد أنه نعزز المسألة بالتحليل أولا، ثم بعد ذلك نوثق الأمر بالروايات. مسائل الروايات التي وردت في قضية التوقيت ومسألة الظهور على اعتبار أنه الرواية التي وردت مثلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام
عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إليه وسأله عن مسألة التوقيت، فقال له جعلت فداك متى خروج القائم؟ بصراحة يسأله، يعني وكأنه الأمر متيقن أنه هو يعرف، فيقول سألته قلت له متى خروج القائم؟ فقال عليه السلام يا أبا محمد إن مهمة هذه،
نعم،
إن أهل البيت لا نوقت،
نعم،
صريحة، إن أهل البيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذب الوقاتون، صريحة، أنه كل من يأتي ويقول لك سوف يخرج بهذا الوقت فصراحة عن رسول الله أي يقول ماذا؟
كذبوا،
أن تكذبهم، كذب الوقات. رواية يقول روي بسنده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال
السلام.
قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يا محمد من أخبرك عنا، نحن أهل البيت، جاءك وأخبرك بأنه نحن نقول، من أخبرك عنا توقيتا فلا تهاب أن تكذبه، صريحا. شخص يقول لك قال الصادق قال الباقر وقت لك، قل له أنت
كذب
كذب كذبه بدون هوا، لا تهابن، لا تقول لا كيف تجاوب تأتي لا لا لا، بصريح الضرس القاطع، لا تهابن أن تكذبه، وإنا لا نوقت لأحد وقتا في أعمارنا كلها، لم نعطي وقتنا لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد أصلا وأبدا. فأي شخص يأتي ويبلغكم عنا بأنه قال فلان قال الإمام كذا قال، قل له أنت كاذب مفتر أشر.
لا.
رواية عن أبي بصير عن الفاضل بن يسار عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الباقر قال قلت إن لهذا الأمر وقتا، هذه قضية
لا.
آخركم ومنقذ الأمة لهذا الأمر الذي نحن بصدده، لأن تعرفون أنه مسألة الإمام المنتظر هي شغلت الدنيا، شغلت الدنيا منذ أن جاء آدم على الأرض كما بين، شغلت هذا العالم بقضية مقدم هذا الفتى لما له من مكانة عند الله لما
سبحانه
من.
وتعالى،
فلذلك الاهتمام صار بالقضية المهدوية هكذا. فأغلب الدول أغلب يعني وحتى الأمويون، حتى الأمويين جاءوا بأنه منهم، أنه هذا المخلص منهم، وجعلوا أكثر من شخصية في قضية أنه المخلص منهم. العباسيون جاءوا
بشخصية.
بثورة عظمى في قضية أنهم وقد أسموا بعضهم المهدي، يعني الخليفة الثالث بعد الدوانيقي كان اسمه المهدي.
لا.
وأغلب الثورات التي قامت بعنوان المهدي ووقتوا وأرادوا ونعم. فلذلك المسألة ليست مسألة سهلة، فمسألة التوقيت أخطر ما يكون في المجتمع، في تأسيس المجتمعات ربما تنسف الدين نسفا. فلذلك قال أن لهذا الأمر وقتا، يريدون أن يتأكدوا من الأمر، أن لهذا الأمر وقتا، فقال عليه السلام كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، هذه الثانية تأكيد
نعم،
لأنه لم يقلها مرة، يريد أن يؤكد عليه عندما قال له كذب الوقاتون، كذب أؤكد عليك أنه هذا الذي وقت فهو كذاب. لماذا يعلل؟
نعم،
الإمام هنا يعلل بقضية تاريخية، قال وهذه المسألة كثير كثير مهمة يعني.
نعم.
يقول إن موسى عليه السلام لما خرج، والقول للإمام لما خرج وافدا إلى ربه قال ادنوا، عندما قال رأيت نارا ونعم وناداه من الشجرة أنزعنا عليك، هذه المعروفة في قضية موسى عليه السلام عندما خرج وافدا إلى ربه وعدهم 30 يوما، قال لهم 30 يوما وأعود إليكم انتظروني. 30 يوم ليس كثير، يعني شهر،
شهر
فقط تدخل في يوم، ربما تنام تصحى منام تجد نفسك أنت قد انتهى الشهر،
انتهى
بسرعة، يعني لا يحتاج حتى وقت كثير أو يعني تأمل كثير. 30 يوما شيء. يقول فلما زاده الله على 30 عشرا، هنا صارت مشكلة، صحيح؟
نعم.
فلما زاده الله على 30 عشرا قال قومه قد أخلفنا، يعني هذا نبي أو ليس بنبي؟
نعم.
لأنه النبي لا يمكن أن يخلف وعده، هذا قائدنا، إذا قائدنا يخلف من يطيعه بعد ذلك؟ فصار الاختلاف. قد أخلفنا، قد كذب علينا، لم كيف نثق بكلامه؟ قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا، هذه قضية العجل والسامي
والعجل والذهب
وتفرقوا عنه، ربما صاروا ضده بعض الأحيان، ربما خرجوا عن دينه بسبب ماذا؟
توقيت،
بسبب التوقيت. هذه الرواية تريد أن تبين لنا مسألة مهمة، أنه قضية التوقيت، يعني إذا وقتنا يعني سوف تحدث مشكلة بأدنى تغيير. والرواية الواردة عندكم في قضية الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله
في قضية ما، عندما طلب منه حكمان فماذا قال له؟ قال أخبرك غدا.
نعم.
الرسول قال له أخبرك غدا.
نعم.
فالله عندما قاله لا تقل لي فاعل ذلك غدا ولكن إلا أياش، عاقبه 30 يوما، لم يرسل إليه جبريل لمدة 30 يوم، وهذه مع رسول، مع حبيبه، بسبب ماذا؟
سأخبر،
لأن هو يعرف أن جبرائيل في كل يوم وفي كل ليلة ينزل عليه، فهو واثق أنه ماذا؟
سوف ينزل،
ينزل عليه. فالحكم ليس عنده، لأنه رسول الله ليس بمشرع، وإنما ماذا؟ يكلف بتبليغ، لأنه إنما البلاغ عليه، البلاغ.
نعم.
وما كانت الرسالة إلا تبليغ، لو بيده عصا أو بيده نووي لكي يجور الناس على العبادة.
أحسنتم.
فقط بيان، هنالك من يؤمن، هنالك من لا يؤمن.
أحسنتم.
أي. فبالنتيجة أنه ماذا؟ عاقبه الله 30 يوما، بعد ذلك أنزل عليه بهذه الآية لا تقل إني فاعل ذلك غدا إلا أن
أحسنتم فضيلة الشيخ على ما قدمته من فكر ومعلومات قيمة، شكرا لكم. وأيضا مستمعينا الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، لا تنسوا أن الأمل بالعدل هو سر استمرارنا، وأن الفجر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قريب بإذن الله. إلى اللقاء في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأ ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سمائك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى
أنا
مفتون في هوى يا رب وما لي سوى لا ترى
يا من خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتول في هوى يا ربي وما لي سوى لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
دفع في هوى يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم نسائم الرحمة، ومع موضوع هذه الحلقة وهو الضياع والغربة عندما يبتعد الإنسان عن ذكر الله تعالى ويفر من نفسه وإنسانيته، فيعيش منقطعا عن مصدر الأمان والإطمئنان. ونسيان وإهمال ما شرعه الله تعالى يؤدي بالإنسان إلى الانحدار نحو هاوية الضياع والغربة والتيه. أما السير في سبيل الهداية نحو الهدف الحقيقي وهو رضا الله تعالى، فإنه يجعل من الإنسان كائنا متكامل الشخصية مطمئن النفس، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ حسين المياحي في الدقائق الآتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية الكريمة تشير بوضوح إلى مفهوم الغربة والضياع، بل تشير إلى ما هو أشد منهما، وهو أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة من السقوط الحضاري بحيث يحارب نفسه ويعتدي عليها ويوردها المهالك. فالآية تحذر من خطر نسيان الله تعالى وعدم الالتفات إلى ما شرعه لمصلحة الإنسان في نفسه ومجتمعه وفي دنياه وآخرته، كما أنها تبين أن النتيجة الطبيعية لنسيان الله هي أن يضيع الإنسان ويغرق في متاهات المادة والشهوات ويعيش الاغتراب والوحشة بكل تفاصيلها. وهذا ما يعيشه الإنسان المعاصر في هذه الأيام، الذي يحاول أن يتنكر لكل القيم والمثل الإنسانية. يقول الشاعر: لا تكن تابعا هوى النفس فيما أنت فيه تقرر الأحكام، فهوى النفس قد يضل ذويه فيطيشون في الورى أحلاما.
نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثال.
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وأفضل حالة يقترب فيها من الذات الإلهية هي حالة السجود، ومن أحكام السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه وهو الأرض، وكذلك ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون هذا النبات مأكولا أو ملبوسا للإنسان. فيصح السجود على الخشب وورق الشجر وعلى الرمل والحجر والتراب، وأفضل ما يصح السجود عليه هو التربة الحسينية. ومن أحكام السجود أيضا وضع المساجد السبعة على الأرض، والمساجد السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويجب في حال السجود الذكر، ونعني بالذكر الصيغة المخصوصة للسجود، وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتسمى بالتسبيحة الكبرى. وهناك صيغ أخرى مجزية وهي سبحان الله 3 مرات، وغيرها أيضا من الصيغ على ما هو مفصل في الرسائل العملية. هذا في الصلاة. ويجب السجود أيضا في حال قراءة آية السجدة من السور التالية: ألف لام ميم السجدة، وحا ميم فصلت، والنجم والعلق. هذه السور تسمى العزائم الأربع.
الحق أبلج كفر
ثريا وروح تتهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني.
إن التقرب من الله تعالى والهروب من شرور النفس وهواها نحو خالق الكون ومدبره هو طريق الهداية الأفضل، وما عداه ضلال وحيرة وضياع وغربة. وهذا التقرب يكون بأي عمل من أعمال الخير، حتى وإن كان الرفق بالحيوانات. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرد لأصحابه قصة طريفة جاء فيها إن امرأة كانت تسير في الصحراء فعطشت عطشا شديدا، فسارت حتى بلغت بئرا في قعرها ماء، فنزلت وشربت الماء حتى ارتوت، فلما خرجت وجدت كلبا يلتهم الرمال الرطبة لشدة عطشه، فرق له قلبها، وعادت إلى البئر بمشقة حتى بلغت قعرها، وجلبت الماء للكلب وسقته حتى ارتوى، فتقبل الله منها هذا العمل وغفر لها، فقالوا: يا رسول الله، وهل من أجر لنا في إحساننا إلى الحيوانات؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم، في كل كبد حر أجر.
فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب.
مستمعين الكرام، إن روح الإنسان لا تطمئن ولا تستقر إلا إذا اقتربت من خالقها، فهو مصدر النور والطمأنينة والرحمة، وكل ما عداه ضياع وغربة وتخبط في ظلمات الجهل. هكذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر على الخير والبركة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
خلصت من الهوى واستقبلت. استقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. قتلى وإصابات بصفوف جيش الاحتلال بكمين مركب للمقاومة في مدينة غزة. ترامب يعلن تفاصيل خطته بشأن غزة والنخل يعتبرها وصفة لاستمرار العدوان وتفجير المنطقة. استطلاع رأي يظهر تراجعا كبيرا في دعم الأمريكيين للكيان الإسرائيلي. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من 11 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة دمرت خلالها عدة آليات عسكرية للاحتلال، بينما وصفت وسائل إعلام عبرية الحدث بالصعب جدا. وقالت مصادر عبرية أن كمينا مركبا استهدف قوات الاحتلال وأسفر أن قتل وجرح شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة دي تسعة وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول. بدورها أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال حي النصر بمدينة غزة بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب العدوان الصهيوني المكثف. وقالت المنظمة في بيان إن الهجوم الإسرائيلي المستمر في مدينة غزة أجبر المنظمة على تعليق أنشطتها الطبية الحيوية بسبب التدهور السريع في الوضع.